السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ما زلنا في قصة أوذي بأكثر. سيدنا النبي يوزع الغنائم في حنين ويؤم الدناس من الصحابة 100 من البعير و40 أوقية من الفضة، ومنهم الأقرع بن حابس. والأقرع بن حابس هو الأقرع بن حابس ابن عقال ابن محمد ابن سفيان، وهو من وفد بني تميم. والأقرع بن حابس كان فيه غلظة وكان من الأعراب، وأعطى أيضا عيينة بن حصن. وعيينة بن حصن هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، يكنى أبا مالك. وعيينة بن حصن أسلم قبل فتح مكة، وحضر مع سيدنا النبي غزوة حنين، وقسم له رسول الله واداله 100 من الإيه؟ اداله 100 من البعير، واداله 40 أوقية من الفضة، وأعطى غيرهم أيضا من أشراف مكة ومن العرب. وهنا اتهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من واحد من الصحابة اسمه ذو الخويصرة التميمي، قال القسمة دي ما فيهاش عدل وما أريد بها وجه الله تعالى. وهنا تغير وجهه لما نقل عبد الله بن مسعود لسيدنا النبي الكلام الرسالة دي. واحنا قلنا ان نقل الكلام ده ما كانش فتنة ولا كان غيبة ولا كان نميمة، وإنما كان للإصلاح، كان للنصيحة، وهذا مباح. وقد بينت هذا من كلام الإمام ابن حجر ومن كلام الإمام النووي رحمهم الله تعالى. فتغير وجه رسول الله حتى كان كالصرف. الرواية بتقول كده. عارف يعني حتى كان كالصرف؟ الصرف القماشة المسبوغة بالأحمر. الصرف قالوا هو الدم، يبقى قماشة مسبوغة بأحمر لونها لون أحمر زي لون الدم، أو الصرف هو الدم فعلا. خلاص الدم هيطق من وش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هيتفجر من وش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا كما صح في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يزعل يظهر الغضب على وجهه، تنتفخ أوداجه ويظهر يحمر وجهه، وكأن في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي زعل. طب هو زعل سيدنا النبي ده مشروع؟ خانقة سيدنا النبي هنا مشروعة؟ ضيقته هنا لما سمع الكلام ده ان واحد من الاتباع يقول الكلام ده عليه، والله ما هذه قتمة اريد بها وجه الله تعالى، ده مشروع؟ طبعا مشروع. ابن حجر يقول وفيه ان اهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيه. ان اهل الفضل ممكن يتقال عليهم كلام ما هوش فيهم، يتقال عليهم على ان الكلام ده فيهم وهو الكلام ده مش فيهم اصلا، ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحلم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه السلام. تعرفين سيدنا موسى عليه السلام اتهم ان فيه عيبا، ليه؟ لانه كان هو عليه الصلاة والسلام كان حيي كتير، يستر نفسه، ما يبينش نفسه ولا يبين عورته قدام اي حد من بني اسرائيل، وهم كانوا يغتسلوا كده قدام بعض لا يتحرجون من هذا، وهو لا يفعل هذا أبدا. فبرأه الله عز وجل من هذه التهمة، قال الله يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. يبقى كون أي حد يتهم بأي شيء ما هوش فيه يتضايق أو يزعل، ده أمر مشروع. ما نقولوش أنت زعلان ليه؟ أنت بتزعل على إيه؟ لا، يزعل. ده سيدنا النبي نفسه زعل، سيدنا النبي نفسه اتضايق، سيدنا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام غضب وظهر هذا على وجهه عليه الصلاة والسلام، بس ما خرجش بهذا الغضب عن الحد، ما خرجش عن المألوف اللي احنا عارفينه من سيدنا النبي، وأدبه وحسن سمته وحسن هجه وذوقه ورئته عليه الصلاة والسلام. وإنما قال ماذا يعدل إن لم يعدل له رسوله. ثم ذكر نبي الله موسى، وكل دي فيها فوائد. ثم ذكر نبي الله موسى وقال يرحم الله أخي موسى، يرحم الله موسى عليه السلام قد أوذي بأكثر. لو انتوا أذتوني بكلمة قبل كده، الأنبياء قبل مني أوذوا بكلام. لو انتوا أذتوني وعدتوني قبل كده برضو أوذي الأنبياء مني بالتهم. لو انتوا قلتوا علي كذاب ولا ساحر ولا شاعر ولا مجنون، برضو قبل كده قيل هذا الكلام على الأنبياء. لو انتوا خرجتوني حتى من بلدي، برضو حصل الكلام ده مع غيري من الأنبياء. وهنا نقول أهمية الإعراب بقى عن الجاهلين. فاكرين في قصة أوذي بأكثر الحلقة اللي فاتت اللي هو الجزء الأولاني، قلت إن سيدنا عيينة بن حصن الفداري كانت فيه غلظة والكلام ده حكاه سيدنا الإمام ابن حجر في كتابه أسد الغابة. كتاب أسد الغابة ده بيتكلم عن الصحابة، يوم يتكلم فيه سيدنا ابن حجر عن عيينة بن حصن ويقول إن هو كان فيه غلظة لدرجة إن هو في مرة دخل مع الحر بن قيس، الحر بن قيس ابن أخوه، والحر بن قيس كان حبيب سيدنا عمر ويحب يقعد معاه، وسيدنا عمر كان يحب يسمع منه القرآن لأنه كان من قراء المهرة. ففي يوم اتحايل عيينة بن حصن إن هو يروح لسيدنا عمر مع الحر بن قيس، قال له هتروح هناك هتزعل الراجل مننا؟ قال له لا، بس وديني بس مالكش دعوة. خدوا فعلا دخلوا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وبعدين لما دخلوا عليه، أول لما دخلوا عيينة بن حصن أظهر جفاءه لعمر بن الخطاب وقال له إنك لا تعطي الجزل ولا تقسم بالعدل. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب بريء من هذا، فكاد أن يفتك به، فدافع عنه الحر بن قيس وقال له يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل اعرض عنه. وكان عمر وقفا على كتاب الله فأعرض عنه وتركه. الشاهد أن عيينة بن حصن يا جماعة كان فيه أيضا غلظة، كان فيه جهل حقيقي، والكلام ده حكي عنه، العلماء حكوا عنه في كتبهم. فهذا الرجل ذو الخويصرة أيضا كان كذلك، كان فيه شدة وغلظة وحمق، لدرجة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رواية لهذه القصة بيقولوا له مين ده يا رسول الله؟ قال هذا الأحمق المطاع على ذو الخويصرة التميمي، فوصفه بأنه الأحمق المطاع. سيدنا النبي الشاهد هنا أنه أعرض عن هذا الجهل في جهله، حين نطق زورا وحين نطق بالجهل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما خدوش بقى على قد جهله. يا جماعة الناس مقامات، في ناس أشراف، في ناس كلامها يتوزن بالذهب، وفي ناس تانية ما يتخذلهمش على كلام مهما كانوا، ما هو مش بالجسم، في ناس كده أجسام البغال لكنها أحلام العصافير، عقول عصافير، فمش بالجسم، مش بالجثة، مش بالطول، مش بالعرض، مش بالتقل، لا، وإنما بالإيمان. لو مؤمن تلاقيه عنده حكمة، لو مؤمن تلاقيه رزين، لو مؤمن تلاقيه بيراعي الكلام، ليه؟ لأنه عارف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا من الفوائد هنا اللي احنا تعلمناها من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مربي، مربي بجد، مربي بجد فعلا. يعني لما جه سيدنا عبد الله بن مسعود يقول له الرسالة دي، ما جابش بقى ذو الخيصرة التميمي وغسل ونشر قدام الصحابة، وده قال لي واجب يتعمل معاه، ما جابوش وحبسه، لا، شوف القدوة الحسنة، جابوا ورحموا، وسأله سؤال واحد، من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ جاوبني، من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ مفيش، بعد الله ورسوله خلاص بقى، إن لم يعدل الله ورسوله تنتظر العدل منين؟ كأنه يعني السؤال ده سؤال يريد أن يستخرج منه الحق بأدب عالي، بذوق عالي. ورحمه وعمله بمعاملة الأنبياء لأنه قدوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حاجة كمان مهمة قوي هنا قبل ما انتهى، أهمية تأليف القلوب بالمال. يا جماعة هنا سيدنا النبي ألف القلوب في القصة دي، ألف القلوب بالمال، وألف القلوب بالحلم، وألف القلوب بالعفو بدل الانتقام. ألف القلوب بالمال، الناس دول اللي هم منهم اللي ممكن يكون ضحى بماله عشان يهاجر مع سيدنا النبي، منهم اللي ممكن يكون أوذي وأخذت منه كل تجاراته وكل ما يملك، وكان هو صاحب ملك في مكة قبل ما يجي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقربهم وأن يتقرب منهم وأن يتقربوا أكثر إلى الله عز وجل، فيتألفهم بالمال. أو منهم أعراب غلاظ قساه لكن فيهم خير كثير جدا، وإلا ما ساقهم الله عز وجل للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي عايزهم يقربوا أكثر ويحبوه أكتر ويحبوا الإسلام أكتر ويحبوا ربنا أكتر ويحبوا الدين أكتر، ويدخل في عمق الإيمان. فبيديله إيه يعني؟ ما يديله فلوس زيادة، يديله بعير زيادة، هيدي الباقيين كلهم عشرات ولا أربعات ويدي دول أربعينات، إيه المشكلة يعني؟ عشان يغنيهم من فقر. علشان يزود الهدايه والايمان في قلوبهم، ليتالفهم بالمال. هنا التالف بالمال، لما يكون حد جه يا جماعه مثلا اعتكف معانا في معتكف، والراجل ده مش لاقي ياكل، ما تديله ويبعت لاولاده كمان في بيته، قول له اتصل على اي حد من ولادك يجي ياخد 4 5 وجبات لاهل البيت، ده الاكل هنا كتير ومش عارفين هنوديه فين. اعمل كده، ما فعلا ده بيحصل. بيحصل ان احيانا في معتكف مثلا من المعتكفات بنلاقي فيه اكل يكفي اكل 40 50 تانيين. ربما هذا من البركة، ربما يكون من الخير اللي احنا عاملينه كان كتير مثلا. ايه المانع انك انت تعمل كده؟ ايه المانع انك انت لما تحس ان هو مش قادر ان هو يجيب، ما معهوش مصاريف العيد، مش هيعرف يدي مصاريف العيد لاولاده، مش قادر ان هو يجيب هدوم للعيد لاولاده، انك انت حسيت بيه اديله. جمع من 2 3 من اخوانك واحبابك واهتموا بيه وادوله، حطوه في ظرف تحت المخده بتاعته او في الشنطه بتاعته، يروح يلاقيه محطوط في الشنطه بتاعته من غير ما نحرجه، من غير ما نجرح مشاعره ولا اي حاجه. ايه المانع ان احنا نعمل كده؟ تاليفا لقلبه. المال يا جماعه استعمال تاليف القلب في الدعوه. طب تخيل بقى لو احنا عملنا معاه كده، الراجل ده هيبطل اعتكاف بعد كده؟ طب الراجل ده هيكره السنيه بعد كده؟ طب الراجل ده هيكره المساجد بعد كده؟ الراجل ده هيكره الائمه والوعاظ بعد كده؟ الراجل ده هيكره الملتزمين بعد كده؟ مش ممكن. وانت كذلك، واحده عايزه تلبس نقاب وقالت لك والله ده انا نفسي ان انا البس نقاب، بس ده انا الحاله صعبه جدا وكلام من ده، وابويا مش لاقي انه يجيب. جمعي انت وصحباتك اشتروا لها 3 4 انقبه تغير فيهم، 2 3 تغير فيهم، وهدوها بهذه الهديه لله سبحانه وتعالى. وهكذا التأليف بالمال. راجل مريض ومش لاقي ان هو ينفق على الاشاعات والتحاليل ومصاريف المستشفى مثلا، ايه المانع ان احنا نتألفه بالمال ونروح نزوره؟ وهو كان بيجي يمشي على سطر ويسيب سطر في الصلاة، يعني يجي وقت ويسيب 3، يجي يوم ويسيب يومين. ايه المانع يا جماعة ان احنا نتألفه ونروح نجهز ظرف كويس ونضع فيه جزء من المال، نصيب من المال، سهم كل واحد مننا بسهم 3 4 5، كل واحد مثلا يحط اللي يقدر عليه، ونروح له ونبشف وجهه ونسأل عليه ونطمن عليه ونبشره بما يسره، ونقول له أبشر بكل خير وإن شاء الله ربنا يشفيك، وندعي له بالشفاء والعافية ونديله هذا المال تأليفا لقلبه. طب تخيل بقى لو الراجل ده خف وهو ما عرفناش غير من المسجد، لا هو جارنا ولا أي حاجة، ولا هو معانا في نفس العمارة ولا في نفس البيت، ولا هو جار قريب مني، وإنما ده من المسجد، المسجد ده بعيد عن بيتي وبيته 200 300 متر مثلا. يعني تخيل بقى الراجل ده بعد لما يقوم من سريره هيسيب المسجد؟ هيحمد هذه الخصلة لك ولا لا؟ هينتهى لك؟ عمره ما هينتهى لك. أهمية التأليف بالمال في الدعوة ده درس مهم جدا لازم ناخده من هذه القصة. برضو التأليف بالعفو مكان الانتقام. هو ما كانش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقدر يقطع رقبة هذا الصحابي؟ كان يقدر؟ ما كانش ممكن لما عمر بن الخطاب قال له دعني أضرب عنقه يا رسول الله كان سابه يضرب عنقه؟ لكن لا، عارفين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ قال لا يا عمر، يعني نهى سيدنا عمر ان هو يجي يمته ولا يقرب له او يؤذيه، لا يا عمر، حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ما تحبش الناس تقول ان محمد صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه. التأليف بالعفو مكان الانتقام، عفى عنه. التأليف بالحلم، ده جابه مش عارف عنه بس، ده كمان ما عنفوش، ده كمان ما انبوش، ده كمان ما عقبوش، حلم زائد عفو وصفح. تأليف ليه؟ علشان يرجع عن اللي كان في دماغه ده، علشان يعتذر ويتأسف، عشان يرجع عن هذه التهمة الباطلة اللي اتهم بها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. انت برضو اعمل كده، يبقى عندك تأليف بالحلم، العفو بدل الانتقام. انت تقدر انك انت تعمل فيه وتخلي فيه وتسوي فيه، تقدر انك انت تشتكيه زي ما اشتكاك، لكن انت مش هتعمل كده. ليه؟ اخلاقك ما تسمحلكش بكده. تقدر انك انت تأذيه زي ما اذاك، تقدر انك انت تسبه زي ما سبك، تقدر انك انت تضربه زي ما تضرب، تقدر انك انت توقع بينه وبين مديره في الشغل زي ما كان هيوقع بينك وبين مديرك في الشغل، لكن انت ما تعملش كده، لان اخلاقنا ما تسمحلناش بكده، لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما علمناش كده. يا جماعه احنا محتاجين ان احنا نرجع لهذه الاخلاقيات ونفهمها من كلام سيدنا النبي ومن احوال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. علشان كده يا ما قلت مهم جدا 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 ان حضرتك تشتري كتاب في السيره، يبقى موجود عندك في البيت في البيت وتقرأ منه كل يوم إن شاء الله صفحة واحدة. صفحة واحدة يا جماعة، صفحة واحدة أنت وولادك، اقرأ على أولادك صفحة واحدة كل يوم. صفحة دي هتقروها في 10 دقائق، في 5 دقائق، في ربع ساعة لو احنا يعني قرأناها بتمهل بالراحة خالص وقعدنا نبين بقى للولاد الفوائد، مش هتاخد ربع ساعة، صفحة. نخلص الكتاب ده، المجلد ده بيتكلم عن سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نخلصه كله في سنة. وليكن مثلا ناخد كتاب السيرة النبوية للدكتور محمد علي الصلابي، دروس وتحليل، كتاب في قمة الروعة، أو كتاب مدرسة السيرة لسيدنا الشيخ محمد يعقوب، أو كتاب السيرة النبوية لسيدنا الشيخ محمد حسان، أي كتاب في السيرة من كتب علماء أهل السنة ونتدرسه، مهم جدا علشان نعرف أخلاقيات سيدنا النبي من حياته، من عشته، من مواقفه، من كلامه عليه الصلاة والسلام. برضو من صفات الداعية مراعاة أحوال المدعوين. يعني عبد الله بن مسعود مش بيتعامل زيه زي حرقوس بن زهير، لا طبعا. الأقرع بن حابس مش هيتعامل زيه زي سفيان بن حرب، لا طبعا. وهكذا مراعاة حال المدعوين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكب على النار في وجه يوم القيامة. أنا بدي ده مع إن أنا بحبه أقل من ده، وبدي ده أقل منه، خايف إن ده يروح جهنم يوم القيامة، فبديله تأليفا لقلبه ومراعاة لحاله كمدعو. ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مراعاة حال المدعوين، يعني أنا رايح عند ناس غلابة وناس طيبين، ما تتكلم كلام الناس الطيبين بالراحة كده زي ما تعلمنا من مشايخنا. طب انت رايح بقى عند ناس مثقفين وما شاء الله لقيت اللي قاعدين قدامك كده تقريبا شكلهم مهندسين ودكاتره ومدرسين واساتذه الجامعات والكلام ده، كلم بقى كلام ناس بقى مثقفين. سيدنا علي بن ابي طالب يقول: حديثوا الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ مراعاه حال المدعوين، مراعاه حال الدماغ اللي احنا بنتعامل معاها، مراعاه مقامات الناس ومنازلهم. يعني مثلا يعني اما تقعد مع امام عادي من الائمه من اخوانك، زي ما تقعد مع مثلا وكيل الوزارة، زي ما تقعد مثلا مع الشيخ الأزهر، زي ما تقعد مع رمز من رموز الدعوة، ما تقعد مثلا مع واحد من جيرانك الغلابة المساكين مثلا، شغل أي شغلانة حرفي مثلا صنايعي، زي ما تقعد مع واحد تاني من جيرانك راجل أستاذ في الجامعة. مراعاة مقامات الناس وأحواله، احنا هنا هنحترم ده وهنحترم ده، وده على دماغنا وده على دماغنا وكل حاجة، لكن مراعاة ده في أسلوب الكلام والتعامل معاه، ومرعدة في أسلوب الكلام والتعامل معاه. ده نتعلمه درس من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. ويا ما القاعدة دي بقى اللي أنا بقيت أخاف منها، لأن اليومين اللي فاتوا دول كنا احنا بنسمعها، يومين سنتين ثلاثة اللي فاتوا كنا احنا ما بنسمعش غير القاعدة دي للأسف. كل لما يطلعوا علينا بطلعة يقول لك درء المفاسد جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا، مش كده، وإنما الأمر فيه ضوابط. يعني مش نتهاون في ديننا ونرجع عن أخلاقياتنا ونقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. ما نضيعش التيار الإسلامي كله ونقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. ما نسوقش صورتنا وصورة مشايخنا وعلمائنا ونقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. ما نضيعش فتاوينا اللي احنا كنا بنفتي فيها قبل كده وندوس عليها ونقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. لا، وإنما الأمر فيه ضابط. طب هنا درء المفاسد جيب أمنين؟ لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اللي اتهم سيدنا النبي تهمة كبيرة جدا، وقال والله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. تهمة كبيرة ما يشفي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كان ممكن يقتله، كان ممكن يجلده من باب الايه؟ باب التأديب، يجلده 10 جلدات مثلا، 5 جلدات مثلا. لكن سيدنا النبي ما عملش كده عليه الصلاة والسلام. ليه؟ درء المفاسد. نطق بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالقاعدة دي، مفهوم القاعدة دي، في رواية تانية احنا قلناها في سياق الشرح. أما سيدنا عمر قال له: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الحقيقة القصة فيها فوائد جميلة جدا، لكنني أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية. لكن اسمعوا معايا نص القصة تاني علشان نفتكرها. في صحيح الإمام مسلم في كتاب الزكاة في باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وعثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير أو جرير، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، يعني ميزهم في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف، ثم قال من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. قال ثم قال رسول الله يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر، يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبغار حراء تألق يا